بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسير الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأ بعنوان أحكام السجود، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أحكام سجود الشكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاتريديو. كلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسيئات أعمال مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأبدأ إن شاء الله معكم مع أحكام سجود الشكر أو سجدة الشكر. وسجدة الشكر القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء أن سجود الشكر سنة، أو أن سجدة الشكر سنة، وهذا هو الصحيح، أنها مشروعة وأنها سنة، لأن الأدلة قد دلت عليها، فهي مستحبة من السنن، وقد دلت الأدلة على سنية ومشروعية سجدة الشكر. من ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله سبحانه. فالنبي متى صلى الله عليه وسلم متى ما بشر بفتح في مكان أو إسلام جهة أو نصر للمسلمين كان يخر لله ساجدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ليدخلوا في الإسلام، فذهب علي فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت قبيلة همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول معهم، وقد كانوا أهل كتاب، أن يدخلهم في الإسلام، فدعاهم فأرسل لهم خالد بن الوليد ولم يجيبوا، ثم بعث لهم عليا و استطاع أن يقنع هذه القبيلة بالدخول في الإسلام، وكذلك بعث لهم معاذ بن جبل الإسلام فأسلم الكثير منهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم إسلامهم خر لله ساجدا شاكرا على هذه النعمة. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال إني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لقيت جبريل فبشرني وقال إن الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شاكرا، أي شكر الله على هذه النعمة. وكذلك علي بن أبي طالب في معركته مع الخوارج رضي الله عنه كان يعلم أن هناك ذو الثديّة أو رجل أسود مخدج، وذو الثديّة أو ذو الخويصرة هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الزكاة، فقال له اعدل فإنك لم تعدل، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا فقال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال له ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فهذا الذي خرج منه الخوارج لما قاتلهم علي رضي الله عنه كان يبحث عنه في أي الفريق، هو في جيشه أم في جيش من يقاتله، فكان يبحث عنه ويقول إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. فوجدوه وأخبروا علي رضي الله عنه إنا وجدنا المخدج. قال الراوي فخررنا سجودا وخر علي رضي الله عنه ساجدا معنا، أي تبين أنهم خوارج وأنهم على باطل. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لما بشر بتوبة الله عليه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف في غزوة تبوك، فجاءته التوبة من الله فجاءته البشرى، فلما بشر خر ساجدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجره والصحابة وكانوا لم يكلموه. فحينئذ لما بشر بتوبة الله عليه فحينئذ سجد لله شاكرا. وسجدة الشكر إذا عرفنا أنها سنة ومشروعة فإن لها أسبابا، من الأسباب تجدد النعم أو اندفاع النقم. تأتي الإنسان نعمة جديدة، يأتيه مولود أو يندفع عنه نقمة، يدفع عنه البلاء أو المرض، أو ينجيه الله أو ينجي ولده وأهله من مصيبة أو كارثة. فإذا ما تجددت النعم، النعم الظاهرة، فحينئذ يشكر الإنسان ربه على هذا فيخر لله ساجدا. كان ينجح ولده أو يرزق بمولود أو يشفى من مرض أو يبشر بخير قد أتاه، بنعمة أتت أو بشر زال، فحينئذ يشرع للإنسان أن يسجد سجدة الشكر. وأيضا سجدة الشكر ليست صلاة، فمن ثم لا تفتقر إلى شروط الصلاة، أي لا تحتاج إلى وضوء ولا حتى استقبال القبلة، لأنها تأتي فجأة فجائية، يبشر الإنسان بنعمة فجأة أو يصرف الله عنه شرا فجأة فيخر ساجدا، لا يحتاج إلى وضوء. حتى المرأة تستطيع أن تسجدها وهي عليها العادة أو هي في النفاس، لأن لا يشترط لها الطهارة، وذلك لأنه لا دليل على أن سجدة الشكر صلاة، فمن اعتبرها صلاة يحتاج إلى دليل واضح إنها صلاة. وأيضا من الأدلة لأنها تأتي فجأة فجائية. ثم يسجد الإنسان بعد الخبر مباشرة، ولو أخر إلى أن يتوضأ أو يتطهر لا فات الوقت أو فات البشارة بالنعمة. ولذلك مجرد ما يتلقى الإنسان الخبر يسجد لله شاكرا. وأيضا مما تكلموا فيه سجود الشكر وسجدة الشكر، سجودها عند الآيات، أي آية من آيات الله مخيفة أو مظلمة كزلزلة أو ريح شديدة أو ظلمة أو خوف من عدو أو شر أو كارثة، فهل يسجد الإنسان هنا أم لا؟ طبعا مسألة فيها خلاف، والأمر يدور على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. فمن صحح هذا الحديث أو حسنه قال يجوز سجدة الشكر عند إتيان آية مخيفة من آيات الله كريح أو معصار أو ظلمة أو زلزلة. ومن لم يصحح هذا الحديث قال لا يكون هنا سجدة شكر، إنما يكون الفزع إلى الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي فزع وأغمه يفزع إلى الصلاة. والحديث الذي يدور عليه البحث هو حديث ابن عباس، أتاه خبر موت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ميمونة رضي الله عنها وقيل غيرها، المهم أتاه خبر فقيل له ماتت فلانة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب الله أعلم أنها ميمونة. فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي علامة، يعني علامة شر أو علامة خوف أو تخويف، لأن الصحابة أمان بين أظهر الناس، وخاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة أمان في المجتمع وفي الأمة. فذهاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس آية فسجد، مستدلا بحديث إذا رأيتم آية فاسجدوا. فالأمر يدور على هذا الحديث، فإن صححناه أو حسنه أهل العلم أو أخذنا بتحسينه جازت السجدة هذه عند وجود مثل هذه الآية. فقد يقال كيف يسجد في مثل هذا؟ الجواب: لدفع نقمة أو لدفع الشر أو خوفا من الله سبحانه وتعالى، لدفع النقم كما يسجد لجلب النعم. فالله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما تيسر حول أحكام سجدة الشكر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. نعم أبو عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على هالبرنامج.
الله يحفظك أبو عامر، تفضل.
سؤالي لو سمحت. السؤال الأول ناوي إن شاء الله الذهاب إلى العمرة. هل كلما خرجت إلى الفندق ورجعت إلى الحرم يجب أن أصلي تحية المسجد؟ وهل للحرم تحية مسجد ركعتين أم طواف؟ وهل يعني لو كان طواف لازم كل ما أطلع إلى الفندق أو السكن وأعود لازم طواف تحية مسجد؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ماذا ينصحني الشيخ لأن العمرة ممكن ساعة أو ساعتين في الأيام في الأوقات الثانية يعني شو ساوي ماذا أفعل وشو بينصحني شيء أتجنبه ما ساوي
إن شاء الله.
لكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير بعمر الله يبارك فيك. نعم أبو ثامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك وثامر الله يبارك فيك.
حياك الله الشيخ.
حياك الله الله يحفظك.
سؤال يا العزيز في صلاة فجر الجمعة الماضية أم فينا أحد الأشخاص المصلين دخلت الإمام موجود وجزا الله خير حافظ وقرأ السجدة على ركعتين فالركعة الثانية سجد سجدة واحدة ما سجدت سجدتين فهنا اللي خلفه ما ردهوش سبحان الله حتى يعلم انه اخطأ فسلم بعدها صار هرج المصلى انه هذا يجوز لا يجوز تعرف ايش فعدنا الصلاة مرة ثانية فهل يعني كان يجوز انه نعمل مثلا سجدتين سهو او نعيد الصلاة هذا السؤال الاول
ان شاء الله.
السؤال الثاني هل يجوز قيام القضاء يوم السبت قضاء يوم رمضان يوم السبت؟
نعم
جزاكم الله
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ثامر تسمع ان شاء الله رد من الشيخ. مناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو ناصر.
الله يحييك
الله يحفظك يبارك فيك
كل العاملين في البرنامج دام الله خير.
الله يبارك فيك مناصر خير تفضل.
والله يحفظ الشيخ عبد الله ترى الله يجزاك الله من علمه كبير كبير ان شاء الله تعالى
امين وياك ان شاء الله.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الاول انا من العين ورحت دبي وحان وقت صلاه العصر صليت العصر ركعتين كنت قاصر اني مسافر وجاء المغرب صليت العصر الا صليت المغرب وعند الوضوء تذكرت ان انا صليت العصر بدون وضوء في الحاله هذه انا على طول قمت صليت العصر اول ركعتين وقت المغرب هذا صليت المغرب هل الفعل اللي عملته صح ام غلط؟ السؤال الثاني يا شيخ داخل الله خير في سجده التلاوه هي معروف ان بالآية يكون فوقها خط في الحالة هذه معنى سجدة التلاوة أحيانا ما فيها كلمة سجدة يكون فيها ركوع هل معناته ان فيها سجدة التلاوة هذه عليها اذا كانت كلمة ركوع اركع هل اسجد في الحالة هذه؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير ابو ناصر تسمع ان شاء الله الجنب هذا الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ للأسئلة. بالنسبة للشيخ لسؤال أبو عامر يقول بالنسبة للعمرة عندما يقول فالشيخ أذهب إلى الفندق أخرج من الحرم أذهب إلى الفندق ثم أعود في وقت آخر فيقول هل علي كلما أدخل الحرم أن أصلي تحية المسجد وهل يقول تحية المسجد في الحرم تحية الحرم هل هي الطواف أو ركعتين؟
نعم نعم. السؤال الأول للأخ عامر جزاه الله خير يتكون من شقين. الشق الأول عن تحية المسجد الحرام والثاني عن ما فيما لو خرج ثم عاد هل يحتاج إلى أن يعيد التحية أم لا؟ أما الشق الأول من السؤال فتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين مثل أي مسجد وليس الطواف على الصحيح. فكلما دخلت المسجد الحرام إن أردت أن تطوف فلا تركع ركعتين تطوف ثم تصلي ركعتي الطواف وهي تغنيك عن تحية المسجد. أما إذا دخل الإنسان وأراد أن يجلس إما لأن الطواف في زحام أو لأنه متعب أو سيؤخر الطواف أراد أن يجلس أو يريد أن يقرأ القرآن فحينئذ يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فتحية المسجد الحرام على الصحيح كغيره من المساجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس وإن أراد أن يطوف طاف ثم صلى ركعتي الطواف ثم جلس. أما إن خرجت إلى إلى الخارج، إن كان الخروج زمنه يسيرا قليلا بمعنى راح مثلا يجدد الوضوء ورجع في محل الوضوء خارج الحرم أو في الحرم، فهناك أماكن للوضوء داخل الحرم وهناك خارج الحرم، أو ذهب سريعا والفندق قريب بدل ملابسه مثلا توضأ ورجع، فحينئذ لا يحتاج إلى إعادة التحية لأن الخروج كان يسيرا والفاصل كان يسيرا. أما إن طال الفصل مثل الفندق بعيد أو ذهب واغتسل أو بدل ملابسه وجلس وارتاح ثم عاد إلى المسجد الحرام بعد لي من الزمن أو بعد فصل، فحينئذ عليه أن يعيد تحية المسجد وأن يعيد ركعتي تحية المسجد، إن طاف صلى للطواف وجلس، وإن لم يطف أعاد التحية بصلاة ركعتين. هذا هو الجواب عن السؤال الأول، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول العمرة قد تكون يعني في زمن يسير أنتهي منها، بعد ذلك فضل الشيخ يقول ماذا أفعل؟
انشغل بكثرة العبادة، فها هنا مكان الطاعة وأكثر من الطواف حول المسجد الحرم، هذا هو المشروع والمستحب، كثرة الطواف، وأيضا انشغل كذلك بكثرة تلاوة القرآن، وحافظ على الصلوات الخمس في المسجد الحرام لأن كل صلاة فيه 100,000 صلاة. والأمر الثالث أكثر من الدعاء، كثر من الدعاء، فإن كثرة الدعاء هناك إن شاء الله تفيد كثيرا، فإذا ما إنه مكان طاهر وتحضر الملائكة وبيت الله الحرام عسى أن تستجاب للمحتاج دعوة. أمر آخر أكثر من الدعاء لوالديك ولأولادك بالصلاح والخير والهداية وللأمة الإسلامية بالخير وذهاب الفتن ومجيء الخير والأمان، وأكثر كذلك إن استطعت يوجد مكان خاص للصدقات أو مثل هذا النوع إذا الإنسان استطاع. فهنا الإنسان يتجنب كثرة اللغو والكلام ويجتنب كثرة النوم وأيضا كثرة الطعام، كثرة اللغو والكلام، وينشغل بكثرة الطواف والصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتعبد لله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار والتوبة، فهو مكان حري أن يغفر للإنسان فيه، والله يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شيخة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
الله يبارك فيك أبو شيخة، تفضل.
الله يبارك فيكم. جزاك الله خير. بغيت من فضيلة الشيخ الله يطول عمره يعني يوجه كلمة طيبة للأمة الإسلامية، مش بس مثلا شيء معين. نتمنى نصيحة من الشيخ، لأن سبحان الله الناس صاروا في غفلة بعيدين عن الله عز وجل، فسبحان الله تحس أن من علامات يوم القيامة الصغرى كلها خرجت، يعني تحس فيه والناس لينا حين في غفلة. فنتمنى نصيحة لوجه الله من الشيخ الله يطول عمره، كي ينصح الناس لابد الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، فلي متى الإنسان بيكون غافل؟ فهذا بس أنا كنت أتمنى من الشيخ إن شاء الله
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بالشيخة. وسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا غالي.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يرضى عنك. جزاك الله خير يا شيخ إسحاق، وجزا الله الشيخ خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ سؤالين سريعين في مسألة الصلاة. السؤال الأول، نسي المصلي قراءة الفاتحة ثم ركع وتذكر بعد الوقوف من الركوع، هل يكمل الركعة ثم يعيدها أم يقرأ الفاتحة بعد الوقوف من الركوع؟
إن شاء الله.
هذا السؤال، السؤال الأول. السؤال الثاني، دخلنا المسجد لصلاة الجمعة والمسجد ممتلئ، بالكاد الإنسان يجلس في موضع الجلوس، هل يجلس دون ركعتين تحية المسجد أم يظل واقف حتى انتهاء الخطبة؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ. إياك الله، الله يحفظك. نعم. فضل الشيخ أبو ثامر يسأل، يقول شخص يقول أما فينا في صلاة الفجر الجمعة الماضي فيقول قرأ سورة السجدة على ركعتين، ثم يقول فضل الشيخ في الركعة الثانية نسي أن يسجد السجدة الثانية، سجد السجدة واحدة فقط، لم يقول فضل الشيخ لم ينبه إلا بعد السلام، يقول حصل كلام وهرج في المسجد وغيره، فيقول فضل الشيخ أعاد الصلاة مرة أخرى، فهل فعله صحيح أو ماذا كان عليه أن يفعل؟
نعم، الإمام يبدو أنه ارتبك أو أنه لم يستوعب الحكم الشرعي هنا، فالصلاة هنا في مثل هذه الحالة لا تعاد، لأن الصلاة ليست كلها باطلة، لأن الصلاة ليست هنا كلها باطلة، بل وقع نقص فيها في آخر شيء في ركن من أركانها، فهنا يقوم بالتصحيح، لأنه لم يصليه بلا طهارة حتى نقول كلها باطلة أو اختل شرط بأبطلها كلها، إنما خل بركن أخير وهو أو قبل أخير وهو السجود، فالتصحيح هنا والصواب أن يجلس ويطلب منهم أن يستقبلوا القبلة، لأنهم لا يزالون في صلاة، فيلتفت نحو القبلة ويسجد سجدة الثانية، ثم يعني يكبر للسجود، يسجد ثم يجلس ويقرأ التشهد، ثم يسجد سجدتي السهو، وبعد سجدتي السهو يسلم. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يفعله، ولا يعيد الصلاة كاملة، أن صلاة الفجر ركعتان ولا يزاد عليها بمثل هذا الزيادات، ولأن هنا التصحيح ممكن فلا يلجأ إلى إعادة الصلاة كلها، ولأنه في مثل هذه الحالة يمكن ترقيع الصلاة وتعديلها بالسجدة. ليش؟ لأنهم لا يزالون في صلاة، صحيح وسلم لكن فيها نقص، فهم يعتبرون في صلاة والفصل قليل، ما طال الفصل، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ثم جلس متكئا مشبكا بين أصابعه كالمهموم، حتى قال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ يعني لم أفعل. قال: بلى نسيت. قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فصلى بهم ركعتين وسجد سجدتي السهو ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة. أما إنه قد أعادها هذا خطأ منه، فصلاتكم صحيحة حاليا إن شاء الله، الله يتقبل، لكن الخطأ كان في إعادتها. ولذلك أطلب من الإخوة الأئمة أن يتفقهوا في مثل هذه المسائل، لأن هذا عملك لابد تتفقه فيه وتقع في مثل هذا الخطأ وتعيد الصلاة. ثانيا يكون تعرف إذا وقع مثل هذا الطارئ كيف تتصرف، ثم أطلب من الناس الرفق بالإمام، الإمام إنسان يخطئ ويصيب ويسهو وله همومه وله أحزانه وهمومه ومشاكله مثله مثل أي إنسان. بعض الناس يظن أن الإمام مثل الساعة ما يخطئ، هو إنسان يسهو يتعبه شيء، فحينئذ قد ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم نسي، صلى بهم مرة ثلاث ركعات في صلاة رباعية، ومرة في صلى بهم الرباعية ركعتين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنحن المساكين. إذن ارفقوا بالإمام، وبعض الناس لا يتقبل الخطأ من الإمام بل يعد له: اليوم سهيت، الشهر الماضي بعد سهيت، هذا لا يليق وليس من الخلق. الإمام إنسان يخطئ، فترفقون به، ومثل هذا لما يحصل لغط وعلو صوت كل واحد يفتي يقع الإمام في يعني ارتباك فيقع مثل الخطأ، ولو وكلوا الأمر إلى عالمه وطلبوا منا ينصحه واستمعوا لا انتهى الأمر إن شاء الله. ذلك لا يتكلم الإنسان إذا لم يكن عنده علم، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم أن يصوم قضاء يوم من رمضان في يوم السبت؟
إن كان هذا اليوم هو ربما يوم إجازته فيريد أن يقضي في هذا اليوم، لأن لا يكون في العمل، فمن ثم الصوم يكون أسهل عليه، فلا مانع من قضاء رمضان في يوم السبت، لأن الممنوع مطلق النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ومن لم يجد أو إلا لحاء شجر فليعض عليه، أو فل يعني ما وجد إلا لحاء يفطر عليه، هذا المعنى. فلا يصام في النفل المطلق، أو إذا لم يسبق يوم قبله ويوم بعده فلا يصام. أما القضاء فهو فرض، كما لو صادف رمضان أول يوم من السبت، يوم السبت يصام لأنه فرض، أو نذر نذرا فوقع يوم السبت فيصام لأنه هذا فرض عليه. وكذلك القضاء إذا عنده سعة فقط يوم السبت لأنه فيه إجازة ليس عنده عمل، فالصوم أسهل فيصوم إن شاء الله، لأن الممنوع كما جاء في الحديث في النفل المطلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أبو ناصر يسأل يقول أنه يعني يسكن في العين وخرج إلى دبي، فوقت صلاة العصر فالشيخ وصليت العصر ركعتين، إلى أن جاء وقت المغرب وأنا أتوضأ لصلاة المغرب تذكرت أني صليت العصر من غير وضوء، فيقول فالشيخ توضأت للمغرب صليت العصر أولا ثم المغرب.
نعم، ما فعلته هو الصحيح، تصرفك سليم، صلاتك إن شاء الله صحيحة، لأن الصلاة بغير طهارة لا تقبل، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن ثم لما تيقنت أنك صليت بغير وضوء وأعدت صلاة العصر ولو كان بعد المغرب، لأن هذا قضاء، والقضاء متى ما تذكره الإنسان أو صححه يكون هو وقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقد يذكرها، قد يذكر العصر بعد المغرب، أو ينام نوم معذور فيه إلى بعد المغرب. فكذلك ها هنا التصحيح، تذكرته عن نسيان أو غفلة بعد صلاة أو بعد أذان المغرب، فتصرفك صحيح، وراح حافظ على الترتيب، قضيت العصر أولا ثم صليت المغرب ثانيا، وإن كنت لازلت في سفر لما صليت العصر فمعناه تعيد صلاة العصر ركعتين وتصلي المغرب ثلاث، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ بالنسبة يقول سجود التلاوة، فيقول فالشيخ هل إذا وجد كلمة أركع هل فالشيخ تأخذ نفس حكم الأمر بالسجود؟
هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يقوم الركوع مقام السجود في سجدة التلاوة؟ وأنا لم أطرحها في من المسائل السابقة عندما تكلمت عن سجود التلاوة، خشية أن يلتبس الأمر على المستمعين، لكن قد طرح السؤال فإذا لابد من الجواب، والعلماء لهم قولان في سجدة التلاوة: لو أن القارئ لكتاب الله خارج الصلاة وهو يتلو القرآن مر بآية فركع، هل يكفي عن السجود أم لا؟ في قولان لأهل العلم، الصحيح أن سجد أن الركوع لا يقوم مقام السجود، بل لا بد من السجود، وهذا قول جمهور أهل العلم، أو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، أن سجدة التلاوة لا يقوم الركوع مقامها، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة. في الصلاة هو واقف يقرأ القرآن يمر بآية سجدة فيركع ثم يقوم ويكمل، هذه المقصود بهذه المسألة، أو خارج الصلاة يقوم يركع بدل ما يسجد. وصحيح أنه لا بد من السجود، لأن الأحاديث كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، ولم يصح عنه أنه ركع في آية سجدة. ولأنه أيضا سجدة التلاوة شرعت على صفة مخصوصة في زمن تعبد مخصوص، فيؤتى بها كما هي شرعت لا تغير إلى وصف آخر لا دليل عليه. والعبادات الموصوفة المعينة المخصوصة توقيفية، يؤتى بها كما شرعت وكما أتى بها الشرع. ثم نلاحظ في فرق بين السجود والركوع، إذا تلاحظون هالشيء. السجود جعل عبادة يعني خارج الصلاة، خلاف الركوع لم يجعل عبادة إلا في الصلاة. السجود خارج الصلاة، قد يسجد الإنسان بدون صلاة، لما يكون يقرأ القرآن يسجد سجدة التلاوة، أو يأتي خبر فيبشر فيسجد سجدة الشكر، أو كما قلنا قبل قليل في آية من الآيات المخيفة فيسجد ويخر لله ساجدا لدفع النقمة. الركوع لا نجد له هذه الصفة أن يكون عبادة مستقلة يتقرب بها إلى الله خارج الصلاة، خلاف السجود نجده في أكثر من عبادة كما سمعتم يتقرب به إلى الله. فلذلك لا يقاس الركوع على السجود، ولا يحمل الركوع محل السجود. فهنا لما تجد مثل هذا تسجد لا تركع. إن كان المقصود الكاتب الركوع هنا السجود فهذا واضح، قد يكتب الكاتب على القرآن ركوع يريد السجود فحينئذ تسجد، وقد يكتب الكاتب الركوع ويريد الركوع لأن مذهبه يجيز الركوع بدل السجود هنا، فحينئذ تسجد ولا تركع في كلا الحالتين. هذا هو التفصيل، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الشيخ يريد منكم فضيلة الشيخ كلمة. المسلمين يقول كثير أو البعض من الناس يقول في غفلة وبعيد عن الله عز وجل، فيقول فضيلة الشيخ لو نصيحة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل.
جزا الله خير، كلام صحيح. الناس يعني في غفلة نوعا ما، منهم من هو في غفلة وأخذته الدنيا، ومنهم من هو يعني متنبه وهو قريب من ربه. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الغفلة كما في القرآن الكريم في أكثر من آية، قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فحذر الله عز وجل من هذه الغفلة، أن اقتربت القيامة، وهذا تعجب من حالة الناس، لا يفيها تعجب، اقترب للناس حسابهم ولم ينفد فيهم التذكير أو النذير، ومع أنه الإنسان ممكن حسابه أي لحظة يقترب، لأنه ممكن يموت، مو بشرط تقوم الساعة، ممكن أي لحظة يموت، إذن اقترب حسابه وقامت قيامته وسيجازى على أعماله الصالحة والطالحة. لكن الناس كما قال في غفلة عما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله عز وجل للعبادة مع طلب الرزق، أول شيء الطاعة، أول شيء العبادة، ثم تأتي الأمور الأخرى عرضا من حاجة الدنيا يأخذ منها الإنسان بقدر ما يحتاج. فالله سبحانه وتعالى نبه مثل هذا، أن الإنسان ينتبه ولا يموت وهو في غفلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أمر، قام ليلة فزعا، تقول إحدى زوجاته قام فزعا، قال من يوقظ صاحبات الحجرات يعني أزواجه يعني ليصلين، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، هو ردم اليوم من سد يأجوج ومأجوج كذا، وعمل دائرة بين الإبهام والسبابة. فقالت إحدى زوجاته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أي كثرة المعاصي وكثر الإثم نهلك ولو فينا الصالحون، لكن كل واحد يحشر على نيته، كل واحد يحشر على نيته، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنه انتبه، انتبهوا يعني لمثل هذا. وكذلك نبه الله في القرآن الحذر من أن يأتي الإنسان الموت فيتمنى العودة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يعني خلاص. لماذا؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ما في عودة في موضوع الموت، انتهى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. فمما يعين الإنسان أن يعني يرافق الصالحين، وأن يكثر من تلاوة القرآن، وأن يجعل وقتا لسماع المحاضرات والدروس التي تذكر بالله والرفقة الصالحة، وكذلك أن يجعل وقتا لحضور مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس طلب العلم، مجالس الدروس، وأن يجعل وقتا للتعبد بالصلاة خاصة قيام الليل، يقتطع من وقت لصلاة الضحى، بهذا ينجو بنفسه بما استطاع، لا يجعل أغلب أوقاته في لعب وله وغفلة، والله تعالى.
نعم. بسيف الشيخ يقول إذا نسي أو شخص نسي أن يقرأ الفاتحة وتذكر، يقول الشيخ بعد الركوع فماذا يفعل؟
يلغي الركوع خلاص، يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يركع الركوع مرة أخرى ثم يرفع من الركوع ثم يسجد. لا تلغى الركعة لأنه لم يصل إلى موضع الركن المتروك في الركعة الثانية. لو وصل نعم حينئذ تلغى الركعة الأولى. لو تذكر في الركعة الثانية لما وقف أنا في الأولى لم يقرأ الفاتحة، ألغيت الأولى وقامت الثانية مقامها، اعتبر الثانية هي الأولى. أما ولا يزال قريب بموضع الركن فيقرأ الفاتحة، يعتبر نفسه قائم يقرأ الفاتحة إن كان في الركعة الأولى والثانية، ثم ما تيسر ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويكمل صلاته. هذا هو الوضع التصحيح الصحيح لمثل هذا، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لصلاة الجمعة إذا كان المسجد ممتلئ و يعني لا يوجد مكان للصلاة، فيقول إذا دخلت مثلا وجلست، هل أجلس مباشرة إذا لم أستطع أن أصلي تحية المسجد، هل أجلس مباشرة أو أظل واقف؟
لابد من صلاة ركعتين، أما أن تبحث لك زاوية ولو في الخارج خارج المسجد تصلي ركعتين ثم تتقدم وتجلس، لكن لا تجلس بلا صلاة. ولحديثين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أو على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على سليك الغطفاني لما دخل وجلس ولم يصلي ركعتين، فقال له قم يا سليك فاركع ركعتين. والدليل الثاني لما دخل الأعرابي أو رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء فأخذ يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. قال العلماء هذا صلى في أول المسجد ركعتين ثم تقدم، فلا بد من الصلاة ركعتين، إما في أول المسجد ثم تتقدم إن كان هناك فرج لتجد مكانا، إن لم يكن فتجلس في المؤخرة، وإن لم يكن هناك مكان ظللت واقفا إلى أن يخطب وينتهي الإمام فحينئذ لا تحتاج للركعتين. لكن إن كان لابد من الجلوس فلا بد من الصلاة ولو في أول المسجد. لا شك أن في آخر المسجد ستجد مكانا ولو في الخارج، تصلي ركعتين ثم تتقدم حيث تجد مكانا فتجلس، وبعد ذلك إن شاء الله لا شيء عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.